أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء 18 من لقاءات دورة من أين نبدأ؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وكنا قد بلغنا قول الشيخ حفظه الله: الاعتكاف. الاعتكاف. وقد ذكر الله تبارك وتعالى الاعتكاف في القرآن الكريم في غير موضع، منها قوله تبارك وتعالى في آيات الصيام من سورة البقرة: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأقام الله تبارك وتعالى نبيين كريمين هما إبراهيم وإسماعيل في عمل يتصل بالاعتكاف، ألا وهو تطهير المكان من أجل المعتكفين، كما قال عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الاعتكاف منزلة ومقام وعمل عظيم، يكفي أن المعتكف يكون في جوار الملك سبحانه وتعالى، كما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها تعبر بهذا، تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه، يميل إلي رأسه وهو مجاور في المسجد. وهو مجاور، مجاور، فهو جار الرحمن، كما لقبوا بذلك جار الله لمن أقام، مكث، لبث، اعتكف في أحد الحرمين. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض. هذا تعبير أم المؤمنين وتعبير النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: كنت أجاور هذه العشرة، كنت أجاور هذه العشرة، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشرة الأواخر. فعبر بالجوار. الاعتكاف عمل من الأعمال التي تحط الذنوب وتزيد الحسنات، وقد ورد في ذلك حديث في سنن ابن ماجة بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هو يعكف الذنوب، يمنع الذنوب، ويجرى له، يجرى للمعتكف من الحسنات كعامل الحسنات كلها. هو في المسجد محبوس عن زيارة الإخوان، وعن عيادة المرضى، وعن تهنئة الأعراس، وعن تشييع الجنائز، وهلم خيرا. هذا كله يكتب له كأنه فعله. هو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. فالاعتكاف عمل عظيم عظيم في مضمونه وعظيم في أثره. عظيم في مضمونه، فالمعتكف يقيم على أعمال عظيمة، منها قيام الليل، ومنها الذكر، ومنها القرآن، ومنها الدعاء، ومنها التفكر، ومنها المحاسبة، منها إدراك الصف الأول، ومنها صلوات مخصوصة يؤديها. يمكن أن نذكر منها صلاة الإشراق، وصلاة الضحى، وصلاة الزوال، والصلوات القبلية والبعدية على أتمها، المؤكدة وغير المؤكدة وغير المؤكدة وغير المؤكدة. ويتلبس بآداب بعامل وجوده في المسجد، آداب اللباس، وآداب النوم، وآداب الطعام، وآداب الاغتسال، وآداب المسجد، وآداب الصحبة، وآداب المعتكفين، كل هذه آداب، وكل هذه أعمال. والاعتكاف عمل نبوي من أعمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العجيبة، من جهة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل سننا فترك منها وحافظ، حافظ على بعضها وترك بعضها، فكان الاعتكاف مما حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه، هذه واحدة. ومن السنن التي حافظ عليها ما تركه وقضاه، ومنها ما تركه ولم يقضه، فكان الاعتكاف مما تركه وقضاه. ومن هذه الأعمال ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة في حينه، ومنها ما فعله أكثر من مرة. والاعتكاف مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف في العشر الأولى يطلب ليلة القدر، فلما كان في اليوم العاشر وأراد أن ينقض الخيام جاءه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فبقي العشر الوسطى، ثم حدث مثل ذلك في العشر الأخيرة، فاعتكف في العام الواحد 3 مرات، 10 في 10 في 10. كذلك اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأولى من شوال قضاء عن العشر من رمضان، واعتكف صلى الله عليه وآله وسلم في عام 20 مرة. يعني لو قلت مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المدينة ولم يعتكف في مكة، على اعتبار يعني الاعتكاف بمعناه العشر الأواخر من رمضان، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام 10 سنوات، كان فيها 9 رمضانات. تجد ان النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف 12 مرة مش 9 مرات بس، وهكذا. فالاعتكاف عمل عظيم من اعمال الايه، من اعمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وللزهري الإمام محمد بن شهاب، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله، كلمة في هذا المعنى، كلمة في هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك الاعتكاف، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف. قال الاعتكاف، الاعتكاف مع ضجيج الحياة وكثرة صخبها، وهذا شيء ملموس في حياتنا، مع ضجيج الحياة وكثرة صخبها. ده احنا قلنا فيما سبق إن الإنسان في عمله اليومي يلاحظ أن الظهر والعصر لهما خصوصيات في التشريع، فأربع ركعات قبلها وأربع ركعات بعدها ده الظهر، وأربع ركعات قبلها ده العصر، ووصية بهذه الركعات، من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعة، من صلى قبل العصر أربعة، ووصية بالعصر خاصة، ووعيد على تضييعها، وإعلان خصوصية الصلاة الوسطى. ده كله من أجل إيه؟ من أجل إنها واقعة وسط هذا الضجيج ووسط هذا الصخب. فمن أجل هذا يجب أن الإنسان يراعي الأحوال. وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني كل حال يقابلها تصرف، تفنن. مع ضجيج الحياة وكثرة صخبها، مع المادية القاتلة التي تطحن الناس بين راحاتها، حتى صارت الأشياء كلها عند الناس مادة، يتفنن الناس في غذاء البدن، في إشباع رغبات الجسد، وفي خضم هذا تنسى الروح. فيأتي الاعتكاف كأحد الأدوات التي تأخذ بالإنسان من هذا الضجيج وهذا الصخب وهذه المادية، ويدخله المعمل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال: مع ضرورة الاختلاط بالناس، اللي هو صار اليوم كما عبر ضرورة أشد من الحاجة، ضرورة، إن لم تختلط بهم اختلطوا بك، لا وأنت مضطر أن تختلط بهم. قال: يتكدر القلب ويتعكر صفو النفس، ولا بد كما أشار إلى ذلك أو إلى بعض ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاه. يعني حدثني في هذا الضجيج والصخب والمادية والاختلاط عن حال القلب والنفس، عن إمساك فضول الكلام وفضول الطعام وفضول السمع وفضول البصر وفضول كل الفضول موجود، وإذا منع الإنسان نفسه أكرهته الظروف وألجأته الأحوال. قال: يتكدر القلب ويتعكر صفو النفس، أما من لا يشعر بهذا ف الله المستعان، يعني كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: التمس قلبك في 3 مواطن، فإذا وجدته فاحمد الله. قال: عند الخلوة، وعند قراءة القرآن، وفي الصلاة، أو قال: وعند ذكر الله. فإذا وجدته فاحمد الله، وإذا لم تجده فسل الله أن يمن عليك بقلب فقد مات قلبك، أو قال: فإنه لا قلب لك. من لا يشعر في هذه الأحوال الموجودة التي لا يحتاج المتكلم إنه يشرحها أو يصفها أو يصورها، من لا يشعر بهذا قلبه أسود لدرجة أنه لا يشعر بالكدر، ونفسه قاتمة لدرجة أنه لا يشعر بالعكر. إنما مسألة الكدورة دي حسها لما تبقى المية صافية فتنزل فيها بعض غبار، ينزل فيها بعض غبار، وتبقى كذلك الإناء نظيف أو الماء نظيف فيتعكر بسبب بعض الإيه؟ بعض الـ الأخلاط. أما لما يكون أصلا هو أسود فحم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وددنا أن لو رأينا إخواننا، وددنا أن لو كنا رأينا إخواننا، فقالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، إخواننا لم يأتوا بعد. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرف من لم يأتي بعد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن لأحدكم خيل بهما دهما، فيه خيل بهم دهم، وفيها خيل غر محجلة، يبقى خيل غر محجلة، الوجه أبيض، اليدين والقدمين بيضاء، دي كده الغرة والتحجيل، بين خيل بهم دهم أسود فأسود، أكان يعرفها؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. فلمحة الإيه؟ البياض من السواد، ده الظهور. أما لو كله أسود فأسود، طب هيشعر بالتغيير من أين؟ كما قالوا: ضربوا الأعور على عينه كما يقولون. يتكدر القلب ويتعكر صفو النفس فتحتاج إلى هدوء وراحة. وهذا الهدوء والراحة كما قلنا في إيه؟ في بيوت أذن الله أن تدفن. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي. وكما قال صلى الله عليه وسلم في أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، أو قال: معلق بالمسجد حتى يعود إليه. قال: فنحتاج إلى هدوء وراحة. لو ظل الإنسان يمنح نفسه، يمنح نفسه، بلاش كلمة يمنح، يبيع نفسه، يتخلى عن نفسه، يرمي بنفسه وسط الضجيج والصخب والمادية والاختلاط وهذه الأشياء، هو بهذا يقضي على روحه، هو بهذا يسقط حق نفسه، هو بهذا يمحو مستقبله، يمحو مستقبله الإيماني. يعني لابد أن الإنسان يسحب نفسه من هذا الوضع وقتا، لابد وأن يأخذ نفسه من هذا إلى هدوء، إلى راحة، من هذا الاختلاط إلى عزلة. يبقى مع الضجيج لا هدوء، مع الصخب لا راحة، مع المادية لا روحانية، مع الدنيوية لا أخروية، مع الاختلاط لا عزلة. لابد، إن لم يكن على حد سواء ساعة قصدها ساعة، كما في حديث حنظلة، ولكن ساعة وساعة. فعلى الأقل ما قدر عليه، وساعة وساعة هذه لا تسلم يعني لأفراد الناس وأفزازهم، والله المستعان. قال: فلا بد لها من عزلة وخلوة. يحصل في هذه العزلة اللي هي بقى هنسميها الاعتكاف، ما قال عنه ابن رجب رحمه الله، الإمام ابن رجب الحنبلي، وهو يعرف الاعتكاف فيقول عنه: قطع العلائق عن الخلائق للاشتغال بعبادة الخالق. قطع العلائق عن الخلائق، اقطع كل صلة بينك وبين الناس للاشتغال بعبادة الخالق، وإيه؟ مد كل صلة بينك وبين الخالق سبحانه وتعالى. قال: فلا بد لها من عزلة وخلوة. ولذلك أعظم مقاصد الاعتكاف هو الخلوة دي. الاعتكاف له نيات كثيرة ومقاصد عظيمة، أعلاها هو هذا. يعني مثلا هو يبتغي مرضاة الله، ويتبع سنة رسول الله، ويلتمس في رمضان ليلة القدر، ويتعلم العبادة، ويصلح قلبه، ويخرج نجاسة الشهوات والشبهات منه، ويطلب صفاء قلبه بمراقبة ربه، ويسعى إلى أن يرزق حلاوة الأنس بالله، ويحفظ صيامه بالنهار، ويجدد صلته بكتاب الله، وينتظر الصلاة بعد الصلاة، ويعمر المسجد بطول زيارته والمكث فيه، ويدعو الله أن يرزقه الاصطبار على طاعته والجلد عليها، وأن يرزقه اعتياد الطاعة، ويربي في الاعتكاف نفسه على الزهد في المباحات، ويجرب نفسه للاستعداد ليوم الرحيل، ويصحب الصالحين ويتأسى بهم، ويعتاد ترك السيئات وقبيح العادات، ويستفيد من هنا وهناك شيئا من العلم أو يفيده. كل هذه ويأتي على رأسها الخلوة التي عبر عنها ابن رجب رحمه الله تعالى بهذه الكلمة: قطع العلائق عن الخلائق للاشتغال بعبادة الخالق. ولذلك أنجحوا الاعتكاف ما كانت أعماله فردية. نجتمع على التراويح، ونجتمع على التهجد مثلا، والإفطار والسحور، ثم كل شخص يفعل ويخلو بنفسه، يخلو بحبيبه سبحانه وتعالى. قال: ولذلك يلزمك أخي طالب التربية اعتكاف يومي. ناس مفكرة الاعتكاف في رمضان 10 أيام وانتهت، لا، الاعتكاف مستمر، الاعتكاف دائم متاح في كل وقت. نذر عمر رضي الله عنه أن يعتكف يوما في البيت الحرام، أو ليلة، أو يوما وليلة، فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فوفى بنذره، قال: أوفي بنذرك. الاعتكاف، وفي الحديث إن للمسجد أوتادا، الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. ففي المسجد إن تيسر له ذلك وهو أعلاه، أو في غيره كمثل النساء وكمثل من هو في شغل بعيد عن المسجد، يجعل لنفسه خلوة، سجادة، ومكان بعيد عن الناس، عزلة، ويلقي بنفسه بين يدي ربه، كما يقول عطاء: مثل المعتكف كمثل عبد ألقى نفسه بين يدي ربه ثم قال: ربي لا أبرح حتى تغفر لي، ربي لا أبرح حتى تغفر لي. يستطيع الإنسان أن يعمل هذا في المسجد يوما وليلة، يوما فقط، ليلة فقط، ساعة ولو بين المغرب والعشاء، بين الفجر والشروق، اعتكاف كل يوم. يقول أخي طالب التربية: اعتكاف يومي، يلزمك اعتكاف يومي، اعتكاف يومي، يجعل الإنسان ساعة ينوي فيها الاعتكاف، ولا يخرج حتى يقضي غرضه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤز، صلى الله عليه وسلم ويحض على هذا، قال: فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له، أقبل عليه وتلقاه ببره، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. هذا كله يحوزه المعتكف، وبإمكان الإنسان أن يحوزه في كل يوم، في كل ليلة، يجلس ساعة، يجلس ساعة يحضر فيها في أول الساعة أذانا، وفي آخر الساعة أذانا آخر، وأمثل الأوقات لهذا بين المغرب والعشاء، يحضر المغرب في المسجد ولا يخرج حتى يصلي العشاء. وقد كان هذا كما ذكرنا فيما سبق عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكرنا أكثر من حديث في هذا، من حديث مسلم عن أبي موسى قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم قلنا: لو أننا بقينا حتى نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء. وفيه قصة، وبذلك يكون قد شهد أذانين، شهد أذانين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤذن يغفر له مدى صوته، ويصدقه كل رطب ويابس يسمعه. ده المؤذن. وإذا أتيح للإنسان يؤذن إحداتين الصلاتين أو هاتين الصلاتين فنعمة، فإذا لم يكن فهو شاهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وللشاهد عليه 25 حسنة، كل يوم والمعتكف لعشرة أيام هيبقى شاهد على كل هذه الإيه؟ كل هذه المواقيت. يقول: فخذ لنفسك الأنسب لحالك ولا تفرط. والإنسان لما يقف أمام هذه المعاني وأمام هذه الفضائل الواردة في هذا الباب لا يمكن أن يفرط إن شاء الله في هذا، مهما كان الأمر شديدا عليه. قال: إما بين المغرب والعشاء يومية، وإما بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس كل يوم. الرباط اللي هو الجلوس في المساجد بعد الصلوات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. قال: وفي هذا الاعتكاف اليومي لا بد لك من أمور. واحد: استصحب النية أولا وارجو ثواب الله. النية من هذه النيات التي ذكرناها، وقد ذكرنا يعني قريبا من 15 16 نية، وهذه النيات نقلتها لكم من كتاب دليل المعتكف للشيخين الشيخ محمد الأسطل والشيخ جميل، والكتاب يحتاجه كل من يريد إصلاح قلبه في هذا الباب، باب الاعتكاف دليل المعتكف. استصحب النية أولا وارجو ثواب الله. ولذلك اللي يدخل المسجد ويتذكر هذه النية يكتب له الوقت كله اعتكافا، بخلاف من لم ينوي يكتب له بعض هذا لكن يحرم من أشياء بسبب غياب النية. قال: اثنين: ذكر الله هو الأصل في هذه الجلسة. قلنا إنه في أعمال كثيرة يمكن إن الإنسان يقوم بها في هذا الوقت، ممكن الذكر، وممكن القرآن، وممكن الدعاء، وممكن التفكر، وممكن المحاسبة. كل هذه أعمال يمكن أن يقوم بها في هذا الوقت. الشيخ يقول: ذكر الله هو الأصل في هذه الجلسة، واستشعر أن جليسك هو الله. قال تعالى في الحديث القدسي: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه، فاجلس بالرغبة والرهبة. ترغب فيما عند الله وأعلاه الجنة، وترهب من عذابه وبلائه وأعلاه النار. فاجلس بالرغبة والرهبة. عمل العابدين وفي القمة منهم الأنبياء والمرسلون، كما قال تبارك وتعالى عن زكريا وزوجه ويحيى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الشاب الذي أغضبه معاذ بإطالة الصلاة وبما قال فيه لما علم أنه تركها ومضى، قال: يلاطفك بما تدعو في صلاتك. فقال الشاب وكان ما يزال مغضبا، قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها أنا ومعاذ ندندن، حولها أنا ومعاذ ندندن، رغب ورهب. قال: ثلاثة من آداب هذه الجلسة: ألا تلتفت ولا تنشغل بغير ذكر الله. وليتعود الناس منك ذلك ألا تكلم أحدا ولا تسلم على أحد ولا تشارك في شيء، بل هذه خلوتك. فيحفظ الإنسان أدبه مع ربه، أدبه مع نفسه، أدبه مع المكان، المسجد، هذه كلها آداب. فهو يجلس بإخلاص، استحضر النية في البداية، على ذكر كما قال في رقم 2، يراقب الله ويعلم أن الله يراقبه. وهو في هذا يعني مقبل على الله تبارك وتعالى، يحسن الظن به عز وجل أنه يقبله وأنه يفيض عليه بما يطلبه ويحميه ويحفظه مما يرهبه، مع شعوره بأنه لا يستحق، فضلا عن أن نقول له لا تغتر بهذه الجلسة، لا، ده أنت تتعرض لرحمة الله وترى نفسك لا تستحقها، فإذا أعطاكها الله فبفضله. اعملوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أدب. وقد ترك الناس من أن يشغلهم بشيء أو ينشغل معهم بشيء. ف يعني إن كانت من علاقة بينه وبين الناس، يذكرهم بهذا العمل، بالعمل، بالفعل، يعني يكون قدوة بحركاته فقط، لا، أما بلسانه هو ساكت، له مقام آخر. قد هجر أذيتهم وهجرهم من أذيتهم، قد ترك جدالهم فلا يجادلهم ولا يسمح لهم بمجادلته ومماراته. خلاص، فرق بين الله. قال: وقد يكون هذا الاعتكاف في مسجد لا يعرفك فيه أحد. هذا ترشيح، لأن أهل المكان هيستلموك، ده سلام وده كلام وده تحية وده إعظام وده سؤال وده استشكال. قال: أو إذا تعذر الأمر فاجعل لك خلوة في بيتك ساعات كل يوم، حيث لا يراك أحد ولا يشغلك شيء، وتبقى في الساعات الميتة، الأوقات الميتة، كما يعبر عن ذلك أستاذنا الشيخ جعفر، شيخ إدريس رحمه الله تعالى، يسميها الأوقات الميتة. أوقات الميتة اللي هي لا حد بيروح فيها عند حد، ولا حد بيسأل فيها عن حد، لا أنت ينفع تروح ولا هم ينفع يقولك. الأوقات اللي هي مظنة الهدوء والسكينة والخلوة والعزلة والراحة والطمأنينة، التي أفسدها علينا هذا الهاتف وما يحويه من وسائل التواصل وغيرها، التي ما عادت تترك لنا ساعة نخلو فيها بأنفسنا. تركنا الناس، ناموا أو انشغلوا أو أحرجوا أو خجلوا إن هم يطرقوا الباب، فبدأت بقى إيه؟ الاتصال على الهواتف والاتصال على الوسائل والمراسلات ولذلك يحتاج الإنسان المعاصر أكثر من من سبق إلى عزم حديد في هذه المسألة، وإلا فسد عليه كل شيء، كل شيء بمعنى كل شيء. قال: حيث لا يراك أحد ولا يشغلك شيء. وهذه المسألة مثل أي عمل من الأعمال، في بدايته ما زال في تشوش، وما زال في اختلاط على الذهن والقلب، وما زال في عدم استيعاب للمسألة، وبعد شوية لا، تجد عطاءات الله تبارك وتعالى المذهلة. قال أربعة: المحاسبة اليومية من أهم أعمال هذه الخلوة، فألزم نفسك المحاسبة. والمحاسبة كما تكون قبل العمل تكون بعد العمل، كما شرحنا هذا في رسالة المسترشدين للحارس المحاسبي رحمه الله. في أول العمل فيه إيه؟ محاسبة، يحاسب نفسه على الخطرة، هل يفعل أو لا يفعل؟ على العمل، هل يقبل أو يعرض؟ فإذا قام به في آخر اليوم يبقى فيه برضو محاسبة على كل عمل، خير شر، والخير له مردود والشر له مردود. المحاسبة. قال: والتزم بالكلمات الخمس المشارطة، أن تشترط على نفسك صبيحة كل يوم أن تسلمها رأس المال وهو العمر 24 ساعة، والأدوات وهي القلب والجوارح، وتشترط عليها أن تضمن لك بذلك الجنة بالأعمال الصالحة آخر النهار. مشارطة، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل الناس يغدو، فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. كل واحد شايل نفسه على إيده وماشي الصبح ساعة الغدو الصباح ويبيعها، فمنهم من يبيعها لله ومنهم من يبيعها للشيطان. الأول: أعتقها، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. والتاني: أهلكها، لبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. المشارطة. قال: المراقبة، يبقى ده جزء قبل العمل. المراقبة، أن تراقب نفسك طيلة اليوم، ده بقى أثناء العمل، فإن همت بمعصية ذكرتها بالمشارطة، وإن توانت عن طاعة زجرتها بالمشارطة، هكذا. يبقى فيها توان، وفيها إيه؟ وفيها زيادة، تفريط في الطاعة أو جناية في المعصية. ثم قال: المحاسبة، أن تستعرض شريط يومك نهاية كل يوم، يجعل لنفسه ساعة قبل النوم. ساعة يعني مش الساعة، يعني ما يستغرق هذا، فربما تكون أكثر من الساعة الزمنية وممكن تبقى أقل. قال: وبالورقة والقلم يتم حساب الخسائر والأرباح ومعرفة مصير المشاركة مع النفس. يبقى شريط اليوم ويمر فيه على ما فعل، إنجازات خسائر، حسنات سيئات، طاعة معاصي، قرب وبعد، إقبال وإدبار. قال: المعاتبة، أن يحصل عتاب على التقصير. المعاقبة، أن يتم العقاب على الذنوب والغفلة، فتعاقب نفسك بحرمانها من بعض شهواتها وإلزامها بزيادة قرباتها، بذلك تنجو من شرها وتقودها سالمة إلى ربها، والله المستعان. فيه هنا إيه؟ فيه مشارطة ومراقبة ومحاسبة ومعاتبة ومعاقبة، ومثل المعاقبة الإثابة. قال: اعتياد هذا الاعتكاف بهذا البرنامج يوميا يؤدي إلى تلافي الأخطاء وإصلاح الأحوال، فاصبر والزم تلتزم. هذه محطة من المحطات التي لا بد من المرور عليها يوميا، ولا بد من الوقوف عندها في كل يوم من أجل سلامة القلب. وفيها يستدرك الإنسان ما لم يأتي عليه، وفيها يذكر الإنسان نفسه بما نسيت، وفيها يبني الإنسان جدوله، وفيها يحاسب الإنسان نفسه على ما مضى، فمحو أو استزادة، استغفار أو ازدياد. وهو في كل ذلك معتكف، وهو في كل ذلك مرابط، وهو في كل ذلك يأخذ الحسنات، تمر عليه الأوقات في هذا العمل وهو إيه؟ وهو في خير. ومما يعين على هذا كما قلت إن الإنسان يقرأ كتابا في الاعتكاف، قد رشحت لكم دليل المعتكف، وأيضا أن يؤكد من ذلك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه، حيث يعني يتعرف على دقائق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، ويعمل بهذا، يقتدي به ويطبقه، ينفذه في اعتكافه. فخير الهدى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد أتينا على مقصود درس اليوم، وهو الكلام على الاعتكاف، العكوف لله، والعكوف على الله، والعكوف في بيت الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم تقبل منا وانفعنا يا رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.